بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الرابع دليل العقل، وهو من وجوه بعضها يختص بإثبات حجية خبر الواحد، وبعضها يثبت حجية مطلق وبعضها يثبت حجية الظن مطلقا أو في الجملة فيدخل فيه الخبر. كان الكلام في حجية الخبر الواحد، وقد ذكر المصنف الاستدلال بالكتاب وقد شكك فيه، وذكر الاستدلال بالسنة، وذكر الاستدلال بالإجماع، والآن وصلت النوبة للاستدلال بالعقل. ولكن بالنتيجة هو يشكك فيه كما شكك في الاستدلال بالكتاب. يقول بأنه كما أن تقرير الإجماع كان على وجوه، تقرير دليل العقل على حجية الخبر الواحد أيضا سوف يكون على وجوه ثلاث. بعض هذه الوجوه نتيجته حجية الظن الحاصل من الخبر الواحد، وبعض هذه الوجوه تثبت حجية مطلق الظن، يعني من باب الانسداد، وبما أن الخبر الواحد يفيد الظن فيكون شاملا لحجية الخبر الواحد إذا ما تم هذا الوجه على الاستدلال. واضح؟ ولكن بالنسبة إلى الاستدلال بدليل الانسداد، لعدم من يتبناه الآن كثيرا، فلذا الدليل الأول هو الذي يقدمه، وهو تقرير وجه العقل على حجية الخبر الواحد. أولا، أول سؤال الذي يمكن أن يتبادر إلى الذهن أنه بعد أن ذكر المصنف سيرة العقلاء وبناء العقلاء على حجية الخبر الواحد كما هو كان بالنسبة إلى بعض وجوه الإجماع، بعد ما الحاجة إلى الحكم، حكم العقل لإثبات حجية الخبر الواحد عن طريق ماذا؟ حجية الحكم العقلي. يقول بأنه يعني يجب علينا أن نعرف بأن الأحكام التي تستند إلى بناء العقلاء تختلف عن الأحكام التي تستند إلى الحكم العقلي. يعني لو فرضنا بأنه لم يكن هناك على وجه الأرض ولا عاقل، العاقل يحكم بحجية الظن الحاصل من الخبر الواحد أم لا؟ نعم. إذن هذا وكأنه يكون بحثا ترتبيا، يعني إذا كان هناك بناء عقلاء، العقلاء يبنون على حجية هذا الظن الحاصل من الخبر الواحد، ولكن إذا فرضنا أصلا نشكك ببناء العقلاء إما لعدم وجود موضوع العقلاء وإما لوجودهم، ولكن التشكيك في حجيته في وجود هذا البناء، ماذا نفعل؟ الآن نأتي إلى الحكم العقلي بأنه العقل مستقلا يحكم بحجية هذا الظن أم لا. الشيخ الأنصاري من العبارة التي يبتدئها في التقرير يقول أولها ما اعتمدته سابقا. يقولون بأنه في أول شبابه كان يعتقد بأن هذا الوجه وهو الحكم العقلي بحجية الظن الحاصل من الخبر الواحد كان يدافع عنه وكان من أنصاره، ثم تغيرت وجهة نظره فشكك فيه. وخلاصته في تطويل كثير أنه لا شك ولا ريب بأن هناك علما إجماليا بقطعية صدور كثير من الأخبار الواردة في مجاميعنا الروائية، علم إجمالي بوجود الأخبار المقطوعة الصدور والصادرة عن الأئمة، نعم، في هذه المجاميع الروائية. انزين، كيف؟ يقول لأننا عندما نراجع الدقة والحساسية التي كانوا، نعم، يعملونها الرواة في تقييد وإثبات حديث في كتبهم، يوجد عندنا هذا العلم بأنه أكثر الأحاديث الواردة في هذه المجامع الروائية هي أحاديث صادرة عن المعصومين، لأنه مو بسهولة كان أحد أصحاب الكتب من أصحابنا الثقات أن يقيد أو يثبت حديثا من دون أن يعمل فيه الدقة الكاملة بأنه صادر عن الإمام. هذا طبعا وجيب لنا شواهد كثيرة على هذا الأمر، ومما يدعو الإنسان للعلم بأنه كثير من هذه الأخبار هي مقطوعة الصدور. زين، ما الداعي لهذا التدقيق والحساسية؟ لثلاثة نقاط. النقطة الأولى أنه الأحاديث هي أساس الدين والشريعة، لأنه القرآن لابد وأن يعتبر بالسنة، والقرآن من دون السنة لا يمكن أن يفهم شيئا، لأنه مجموعة من الأمور الكلية التي لا يقترب إلى التفاصيل، التي يبين التفاصيل هي السنة. فإذا لا شك ولا ريب بأن هذه الروايات هي أساس الدين، نعم، فلا بد من التدقيق حتى لا يكون أساس الدين مبتنيا على ماذا؟ على أمر وهمي. فلذا كان يدعوهم هذا الأمر، يدعوهم للحساسية والدقة، هذا هو. ثانيا، أنه من طبيعة الإنسان أنه حتى إذا يريد أن يقيد حادثة تاريخية فتجده لا يثق إلا بمن يوثق به، نعم، حتى يقيد الحادثة بما هي من دون زيادة ولا نقصان، مع أن هذه الحادثة ممكن أن لا ترتب أثر لا بالنسبة إلى الأمر الدنيوي ولا بالنسبة إلى الأمر الأخروي، ولكنه مع ذلك يدقق، نعم، ويظهر الحساسية التامة حتى يأخذ الحادثة من أفواه موثوق بها. ففيما نحن فيه بطريق أولى، خاصة إذا كان هذا صاحب الكتاب هو رجل ثقة متدين يعلم بأنه ما ينسبه إلى من؟ إلى المعصومين. ما معنى أنه يجب أن يجيب إذا لم يكن واثق من هذا النقل؟ الأمر الثالث الذي يدعو هؤلاء الرواة لكي يدققوا في إثبات الحديث أنه كثر الكذابون على الأئمة. زين، كثر الكذابون على الأئمة، حتى أنه ورد في بعض الروايات بأنه ما منا إلا وله كذاب يكذب عليه، نعم. فلذا مع وجود هذه المعلومة عند الرواة يتحرون ويدققون في كل الأمور حتى يكونوا ما يثبتوه في كتبهم قد أطمأنوا بصدقه، نعم، أطمأنوا بصدقه. إذن هذه الأمور كلها توجب العلم الإجمالي بقطعية صدور كثير من هذه الروايات. بقطعية صدور كثير من هذه الروايات. انزين، إذا كان عندنا علم إجمالي بصدور كثير من هذه الروايات، وعندنا في مقابله ماذا؟ أخبار قليلة مشكوكة الصدور، ففي هذه الحالة العلم الإجمالي يكون منجزا، فيجب علينا أن نعمل بجميع الأخبار سواء كان عندنا قطعا بصدورها أو ظنا بصدورها، خوفا من تفويت المقطوع الصدور. هو هذه الحجة اللي يريد يوصل لها المصلي. ممكن هسه فد واحد يقول بأنه لا، وجود الأخبار المكذوبة، وجود الأخبار المكذوبة، أنت قاعد تعترف في المقدمة الثالثة بأن هناك كذابين كانوا يكذبون على الأئمة، وجود الأخبار المكذوبة تلغي تنجيز العلم الإجمالي بقطعية صدور الكثير من هذه الروايات. يقول بأنه لا، العلم بوجود هذه الأخبار القليلة المكذوبة لا يلغي تنجيز العلم الإجمالي لسببين. السبب الأول أنه في زمن الإمام الرضا عليه السلام كثير من هذه الأخبار ومن هذه المجاميع الروائية التي عرضت على الإمام وبين بأنه هذا الخبر صحيح وهذا الخبر مكذوب وهذا كذا، لذا وجود الأخبار المكذوبة في كتبنا المدونة الموجودة في مجاميعنا الروائية قليلة جدا. نعم، هذا الكذب كان موجودا قبل العرض في زمن الإمام الرضا عليه السلام، وأما بعد الإمام الرضا نكاد أن نقول بأنه لا يوجد، يعني بعد غربالها عند الإمام إلا القليل. نعم، فهذا القليل لا يوجب إلغاء تنجيز العلم الإجمالي بصدور أكثرها بل جلها. هذا أولا. ثانيا، أنت تقول بأن العلم بكون بعض الأخبار مكذوبان يضر في حجية العلم الإجمالي وتنجيزه. نقول إذا كنا نريد أن نقول بأن كل ما كان في الكتب الروائية هو مقطوع الصدور كان كلامك صحيح، العلم الإجمالي ينافي هذا الاعتقاد، العلم الإجمالي بوجود ماذا؟ بوجود أخبار مكذوبة. أو كان مثلا دعوانا بأننا نقول بأن كل الأخبار هي مظنونة الصدور، أيضا هذه الدعوة، هذا العلم الإجمالي بوجود الكذب في بعضها يضر، ولكن نحن لا نريد أن نقول ذلك. نريد أن نقول بأن أكثر الأخبار بل جلها هي صادرة عن المعصومين، وهذا لا ينافي أن بعضها القليل والنادر هو مكذوب مما بقي في مجاميعنا الروائية. وهذه الدعوة التي نريد أن نقولها بأن هذا العلم الإجمالي بكذب بعضها القليل لا يلغي تنجيز العلم الإجمالي بصدور أكثرها أو جلها.
تفضل.
الدليل الثاني، السبب الثاني، تارة نحن نريد أن نقول بأنه كل الموجود في كتبنا في أصولنا مقطوع الصدور. نعم، العلم الإجمالي بكذب بعضها، نعم، لأنه صار عندنا علم إجمالي بكذب بعضها ينافي هذه الدعوة، نحن لا ندعي ذلك. أو نقول بأنه كل ما هو موجود في مجاميعنا الروائية هو كله مظنون الصدور، ففي هذه بالنسبة إلى هذا القليل لم يكن مظنون الصدور، بل نكون ماذا المقطوع عدم الصدور. نحن لا نريد أن ندعي القطع ولا الظن بالنسبة إلى الجميع، نريد أن نجعل دعوانا هكذا بأنه كثير من هذه الأخبار، بل جل هذه الأخبار، نعم، نتيجة للأسباب السابقة التي ذكرناها تكون مقطوعة الصدور عن المعصوم. نعم، ونعترف بأن هناك قليلا من الأخبار مكذوبة لا تزال موجودة، ولكن هذا المقدار، هذا الكم القليل من الأخبار المكذوبة لا تستطيع أن تلغي تنجيز العلم الإجمالي بقطعية صدور أكثرها. زين، فوكأنه أكو واحد يدعي بأنه حتى هذا القليل يلغي تنجيز قطعية الصدور الأكثر، فهو الشيخ الأنصاري متحمل على هذا، لذا يصمه ببعض الألفاظ شوية القاسية. ما يخالف. الرابع دليل العقل.
ما أدري، يمكن أنا ما فهمت. أن إذا كان مثلا أكثر الأخبار صادرة، هو ما يغني بأن هذا الآن صدر وكلامنا في حجية خبر الواحد. هذا الخبر الواحد هل أستطيع أن أفتي وصدر مثلا وجوب أو حرمة على وفقه؟
هذا يأتي مفصلا، أنه أنت إشكالك بأنه هذا الوجود القليل من الكذب لا يمنع من تنجيزه أم لا؟ الشيخ الأنصاري يقول لا يمنع من تنجيز ذلك العلم.
لا، قصدي الآن فرد الرواية هذه.
نعم.
على أي وفقة عامة؟
لا، شوف، هو العلم الإجمالي منين يجي لنا؟ أنه لا شك ولا ريب بأنه أكثر هذه الأخبار هي مقطوعة الصدور وتدلنا على الحكم الواقع، صحيح؟ زين، وجود كم خبر معلوم الكذب، نعم، في ضمن هذه، إذا أردنا أن نتعامل مع هذه الروايات بجميعها نكون بأحد طريقين: إما أن لا نأخذ بأي خبر قطعي خوفا من أن يكون ذلك الخبر الكاذب، والنتيجة هو ماذا؟ هو تعطيل الأحكام وعدم العمل بالأخبار الواقعية المقطوعة الصدور. زين، الأمر، الخيار الآخر، أن نعمل بكل خبر، نعم، أن نعمل بكل خبر، وهذا الخبر خوفا وحفاظا على ماذا؟ على الأخبار الواقعية التي هي مقطوعة الصدور. الشيخ الأنصاري يقول هو هذا الثاني كما يأتي مفصلا. هسا احنا نقرر أصل الدعوة بأنه أكثر الأخبار هي مقطوعة الصدور. الرابع دليل العقل، وهو من وجوه، كما أن الإجماع كان من وجوه، دليل العقل أيضا هو من وجوه، وهو من وجوه بعضها يختص بإثبات حجية خبر الواحد، وبعضها يثبت حجية الظن مطلقا، يعني من باب الانسداد، لأنه كما تعلمون أنه في باب الانسداد، بأنه النتيجة هل هي مطلقة أو النتيجة مهملة. إذا كانت النتيجة مطلقة، معنى ذلك أنه مطلق الظن يكون حجة، وأما إذا كانت النتيجة مهملة فيكون بعض الظن أو أكثر الظن يكون حجة، فيكون في الجملة لا بالجملة، فيدخل فيه الخبر. فإذا وصل على كلا التقديرين، سواء دليل الانسداد دل على حجية مطلق الظن أو بعض الظنون، لا شك ولا ريب بأنه الظن الحاصل من الخبر الواحد يكون في ضمنهما. ليش؟ لأنه القدر المتيقن من الظن الذي يكون حجة بالدليل الانسداد. أما الأول وهو الحكم العقلي الذي نتيجته هو حجية الخبر الواحد بالخصوص، أما الأول فتقريره من وجوه. أولها الوجوه ثلاثة كما تأتي، واحد هو هذا الوجه، والثاني وجه الفاضل التوني، والثالث هو وجه الإصفهاني في هداية المسترشدين. أما الأول فتقريره من وجوه، أولها ما اعتمدته سابقا. هاي ما اعتمدته سابقا قلنا إشارة إلى أنه في أول مشواره العلمي كان معتمدا عليه ثم شكك فيه، وهو أنه لا شك للمتتبع في أحوال الرواة المذكورة في تراجمهم في كون أكثر الأخبار، يعني عن طريق أحوال الرواة وتدقيقهم وورعهم في إثبات الأخبار في كتبهم، يدلنا على هذه النتيجة بأنه كون أكثر الأخبار بل جلها إلا ما شذ وندر صادرة عن الأئمة عليهم السلام. وهذا يعني صدور الجل أو الأكثر يظهر بعد التأمل في كيفية ورودها، أي ورود الأخبار إلينا، وكيفية اهتمام أرباب الكتب من المشايخ الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي بالنسبة إلى مؤلفين الكتب الأربعة، ومن تقدمهم من أساتذتهم في تنقيح ما أودعوه في كتبهم، وعدم الاكتفاء بأخذ الرواية من كتاب وإيداعها في تصانيفهم، مو أنه وجدها في فلان كتاب وأدخلها، لا، ما لم يسمعها من المؤلف لا يقيدها، وهذا هو الفرق بين الرواية والوجادة كما هو معروف، حذرا من كون ذلك الكتاب مدسوسا فيه من بعض الكذابين، يعني لا يقيده إلا أن يأخذه فما من فم، يدا من يد. فقد حكي عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه جاء إلى الحسن بن علي الوشاء وطلب إليه أن يخرج إليه، أي للحسن، كتابا لعلاء بن الرزين وكتابا لأبان بن عثمان الأحمر. فلما أخرجهما، من الذي أخرجهما؟ هو أحمد بن محمد بن عيسى. قال الحسن الوشاء: أحب أن أسمعهما، يعني أسمعهما منك. فقال: رحمك الله، ما أعجلك، اذهب فاكتبهما، يعني استنسخهما، ثم تعال واقرأها علي حتى تكون المقابلة متحققة. فقال: رحمك الله. من الذي قال؟ أحمد: رحمك الله، ما أعجلك يا حسن، اذهب فاكتبهما واسمع من بعد، يعني بعد ما تكتبهما تعال نتقابل حتى تسمعهما مني. فقال الحسن: لا آمن الحدثان، نعم، أخاف أن أموت قبل أن أقابله فيؤخذ هذا الكتاب الذي استنسخته بأنه سمعته منك، نعم، فما عندي هذه الثقة للبقاء بعد المقابلة، فأريد أن أقابله أولا ثم استنسخه، واضح؟ لا آمن الحدثان. فقال أحمد: لو علمت أن الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه، لأنه كثير من الأخبار أنا سمعتها ولكن لم أقيدها، فإني قد أدركت في هذا المسجد، إما في مسجد الكوفة ومسجد المدينة، 900 شيخ، وفي بعض النسخ 100 شيخ، كل يقول حدثني جعفر بن محمد عليه السلام. شوفوا، يريد يبين المصنف من الاستشهاد بهذه الرواية حرص الرواة على الدقة، بأنه يخاف أن يستنسخ الكتاب فقبل أن يقابله مع أحمد فيقولون بأنه ماذا؟ أورده عن أحمد وسمعه عن أحمد. هذا يدل على شدة دقتهم وورعهم في النقل. وعن حمدويه عن أيوب بن نوح أنه، أي أيوب، دفع إليه، أي إلى ابنه نوح، دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان. فقال أيوب لولده نوح معذرة عن أيوب بن نوح أنه أي نوح دفع إليه أي لأيوب وهو الابن دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان. فقال نوح لابنه أيوب إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا، يعني إذا تستنسخون استنسخوا، فإني كتبت عن محمد بن سنان، يعني أنا سمعت من محمد بن سنان ولكن لا أروي لكم عنه شيئا، فإنه يعني محمد بن سنان قال قبل موته كل ما حدثتكم فليس بسماع ولا برواية وإنما وجدته. يعني وكأنه نوح يقول لابنه أيوب تريدون تكتبون هذه الكتب تستنسخوها استنسخوها، ولكن أنا وإن سمعتها من محمد بن سنان ولكن لا تنسبون الرواية لي، لأنه محمد بن سنان عند موته قال بأنه هذه الروايات التي أودعتها في كتبي إنما وجدتها في كتب الآخرين وكتبتها ولم أسمعها من ماذا؟ من مؤلفيها. واضح؟ فلذا ما قبل نوح أن لأولاده أن يكتبوا مثلا عن أبينا عن محمد بن سنان قال الإمام الصادق حتى تكون رواية، بل ماذا؟ بل عن أبينا عن محمد بن سنان وجد في كتاب أنه قال الإمام الصادق كذا. التعبير الثاني يكون وجادة لم يكن رواية، بخلاف المعنى الأول الذي يرويه شخص عن آخر وكأنه يستلزم معنى السماع بخلاف الوجدان. فانظر شيخ الأنصاري يقول كيف احتاطوا في الرواية عمن لم يسمع من الثقات وإنما وجد في الكتب. واضح؟ وكفاك شاهدا أن علي بن الحسين بن فضال لم يروي كتب أبيه الحسن عنه عن أبيه مع مقابلتها على أبيه، وإنما يرويها عن أخويه أحمد ومحمد. نعم، يعني يقول روى أحمد عن الحسن كذا مع ما هو مقابلها، هو علي بن فضال مقابلها مع أبيه، ولكن يقول كان سني قليلة وما كنت أعرف كل الأمور التي ترتبط بالرواية فلذا لا أنقلها عن نفسي، وإنما يرويها عن أخويه أحمد ومحمد عن أبيه. واعتذر عن ذلك أنه لا يرويها عن أبيه مباشرة بأنه يوم مقابلته للحديث مع أبيه كان صغير السن ليس له كثير معرفة بالروايات فقرأها على أخويه ثانيا. واضح؟ شوفوا الدقة. والحاصل أن الظاهر انحصار مدارهم يعني عادتهم على إيداع ما سمعوه من صاحب الكتاب أو ممن سمعه من صاحب الكتاب، فلم يكونوا يودعون إلا ما سمعوا ولو بوسائط من صاحب الكتاب ولو كان معلوم الانتساب، يعني وإن كان معلوم الانتساب أن هذا الكتاب هو لمن، نعم هذا الكتاب لمن، ولكن ما لم يسمعوه من المؤلف لا يودعونه في كتبهم مع اطمئنانهم بالوسائط وشدة وثوقهم بالوسائط. إذن مو أنه فلان سمع من فلان انتهى يرويه في كتابه، ما لم يسمعه من فلان لا يقيده في كتابه، حتى أنه ربما كانوا يتبعونهم في تصحيح الحديث ورده كما اتفق للصدوق بالنسبة إلى شيخه ابن الوليد. تشوف بأنه يقول أصحح ما يصححه ابن الوليد وأرد وأضعف ما يضعفه ابن الوليد. ولكن مع ذلك إذا أراد أن ينقل خبرا من ابن الوليد في كتبه لابد أن يسمعه من ابن الوليد، لا يكتفي بكتابه. واضح؟ هذا كله يدل على شدة الدقة. وربما كانوا لا يثقون بمن يوجد فيه قدح بعيد المدخلية في الصدق، أي ثغرة في شخصيته حتى وإن لم تكن لها دخل بالنسبة إلى صدقه في الحديث، مع ذلك يجعلونها في نظر الاعتبار فلا يقبلون روايته. ولذا حكي عن جماعة منهم التحرز عن الرواية عمن يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل وإن كان ثقة في نفسه، كما اتفق بالنسبة إلى البرقي، كتاب المحاسن للبرقي، بل حتى القوميين أخرجوه من قوم لأنه كان يعتمد على الضعفاء، ولكن عندما يعتمد على الضعفاء يقول بأنه الراوي هو ضعيف ويقول بأن هذا قوي، ولكن لأنه في بعض الموارد يعتمد على الضعفاء وينقل أخبارهم لا يعتبرون كتابه حجة، حتى لوجود قليل من الاعتماد على الضعفاء، يعني أنه هو صادق، مو أنه يريد أن يذكر الخبر الضعيف على أنه خبر قوي، يقول بالنسبة إلى الضعيف بأنه ضعيف ويقول بأنه فلان هو قوي، ولكن لأنه يعتمد فيتركون جميع المؤلف، بل يتحرزون عن الرواية عمن يعمل بالقياس مثل ابن جنيد الإسكافي، لأنه كان من علماء السنة ثم صار من علماء الشيعة، فبقيت رواسب السنة بالنسبة إلى القياس، كان يقول بأنه يمكن الوصول إلى الحكم الشرعي عن طريق القياس، وهذا لا دخل له بالنسبة إلى نقل الرواية، ولكن مع ذلك لا يقبلون روايته لأنه كان يستحسن القياس مثلا. بل يتحرزون عن الرواية عمن يعمل بالقياس، مع أن عمله بالقياس لا دخل له بروايته، كما اتفق بالنسبة إلى الإسكافي حيث ذكر في ترجمته أنه كان يرى القياس فترك روايته لأجل ذلك. وكانوا يتوقفون في روايات من كان على الحق فعدل عنه، مثل بني فضال وما شابه ذلك، أنه كانوا يروحون يكسبون التكليف من الإمام بأنه نعمل بروايتهم عندما كانوا على حق أم لا. نعم، شوف الورع والدقة. لما ما يقول لهم الإمام مثلا خذوا ما رووا ودعوا ما رأوا، ذاك الوقت يلا يأخذون، أو بالنسبة إلى الشلمغاني أيضا نفس الكلام، فهذا دليل على دقتهم، مو أنه كل خبر جاي من عرض الشارع قيدوه في كتبهم. هذا كله لإثبات شنو؟ العلم الإجمالي بصدور أكثر الأخبار. يقول وكانوا يتوقفون في روايات من كان على الحق فعدل عنه وإن كانت كتبه ورواياته حال الاستقامة، حتى أذن لهم الإمام أو نائبه كما سألوا العسكري عليه السلام عن كتب بني فضال بعدما انحرفوا، وقالوا إن بيوتنا منها ملاء، فأذن لهم الإمام بقوله خذوا ما رووا ودعوا ما رأوا، وسألوا الشيخ أبا القاسم بن روح عن كتب ابن أبي عزاقر. ابن أبي عزاقر هو الشلمغاني، هذا الشلمغاني كان من أوتاد الأرض، وكان في مصاف الحسين بن روح، وكان زميله أصلا، ولكن عندما جعل الحسين بن روح هو النائب ولم يجعل هو، أخذه الحسد وصار الحسد سببا لضلاله،
قام يشرهم.
نعم، بأنه يعني كان يتوقع الإمام أن يجعله هو النائب، فجعل الحسين بن روح، فهذا الحسد للحسين بن روح
لعن من الإمام شيخنا بعد.
نعم مو قتل شنق، ولكن شوف الحسد الذي صار سببا في انحرافه عن جادة الحق. وهذا الشيء إنسان.
إيرباك.
وقالوا إن بيدنا فأذن لهم وسألوا الشيخ أبا القاسم بالروح عن كتب ابن أبي عزاقر هو الشلمغاني التي صنفها قبل الارتداد عن مذهب الشيعة حتى أذن لهم الشيخ في العمل
بها.
فشوف يعني شوف مقدار دقتهم، ما لم يسألوا لم يأخذوا حتى بالنسبة إلى من كان على استقامة حين تقييده لهذا الخبر. والحاصل أن الإمارات الكاشفة عن اهتمام أصحابنا في تنقيح الأخبار في الأزمنة المتأخرة عن زمان الإمام الرضا، وهذا شوية بتسامح بالتعبير، مو في الأزمنة المتأخرة عن زمان الإمام الرضا، في الأزمنة المتأخرة وهو زمان الإمام الرضا. يعني لذا التنقيح بدأ من زمن الإمام الرضا مو بعد الإمام الرضا، أكثر من أن تحصى ويظهر للمتتبع. والداعي إلى شدة الاهتمام، لماذا هذا الاهتمام وهذه الدقة إلى هذا الحد، إلى حد الوسواس بالنسبة إلى تقييد؟ يعزوها إلى ثلاثة نقاط. والداعي إلى شدة الاهتمام مضافا إلى كون تلك الروايات أساس الدين وبها قوام الشريعة، وبها قوام شريعة سيد المرسلين عليه السلام. ولذا قال الإمام عليه السلام في شأن جماعة من الرواة، لولا هؤلاء، في أكو بعض الروايات، لولا زرارة وأضرابه لن درست آثار النبوة. زين، هذا أولا، هاي النقطة الأولى التي تدعو للاهتمام والدق. وأن الناس، هذه النقطة الثانية، وأن الناس لا يرضون بنقل ما لا يوثق به في كتبهم المؤلفة في التواريخ التي لا يترتب على وقوع الكذب فيها أثر ديني بل ولا دنيوي. نعم، يعني مثلا السلطان الفلاني فتح الدولة الفلانية في السنة الكذا أو الكذا، ما يترتب عليها شيء، ولكن مع ذلك يدققون ويهتمون حتى يذكروا الأشياء. فكيف في كتبهم المؤلفة لرجوع من يأتي إليها في أمور الدين على ما أخبرهم الإمام عليه السلام بأنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم، وعلى ما ذكره الكليني في ديباجة الكافي من كون كتابه مرجعا لجميع من يأتي بعد ذلك، يعني يتقبل هذه مسؤولية، فلا بد وأن يهتم اهتماما بالغا في أن يودع فيه ما يكون ماذا مطمئنا بصدوره عن الإمام. إضافة إلى هذين الأمرين والداعي إلى شدة الاهتمام ما تنبهوا خبر، يعني إضافة إلى الأمرين، هذا هو الأمر الثالث، ما تنبهوا له ونبههم عليه الأئمة عليهم السلام من أن الكذابة كانوا يدسون الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمة كما يظهر من الروايات الكثيرة، ومنها أنه عرض يونس بن عبد الرحمن على سيدنا أبي الحسن الرضا كتب جماعة من أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام، وقال صلوات الله عليه إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. إنزين، من يشوفون هالشي فلا بد وأن ماذا أن يهتموا بحيث يكونوا قد أودعوا وأثبتوا الأخبار الصادقة الصادرة عن الأئمة أن لا تكون مكذوبة. ومنها ما عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول كان المغيرة بن سعد لعنه الله يتعمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه، وكان أصحابه يعني أصحاب سعد المستترون بأصحاب أبي، نعم، يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة لعنه الله، فكان يدس المغيرة فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي عليه السلام. ورواية الفيض بن المختار إذا تذكرون هم ذكرناها بأنه وين كان الصفحة 325 جعلني الله فداك. ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ قال وأي الاختلاف يا فيض؟ فقلت إني أجلس في حلقهم في حلقهم بالكوفة وأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم حتى أرجع إلى المفضل ابن عمر فيوقفني من ذلك على ما تستريح به نفسي. فقال أجل ما ذكرت يا فيض كما ذكرت يا فيض، إن الناس قد أولعوا بالكذب علينا كأن الله افترض عليهم ولا يريد منهم غيره. زين، كل هذه الأمور هي التي كانت تدعوهم للتثبت والاهتمام. هسه مو هذه النقطة الثالثة جرت إن فد شبهة. أنتم اعترفتوا بأنه هناك كثير من الأخبار التي تكون مكذوبة، زين، مع وجود هذه الأخبار المكذوبة كيف تقولون بحصول العلم الإجمالي بقطعية أكثرها بل جلها؟ نعم، هذا الإشكال يأتي. يقول بأنه وظهر مما ذكرنا أن ما علم إجمالا من الأخبار الكثيرة من وجود الكذابين ووضع الأحاديث فهو إنما كان قبل زمان مقابلة الحديث وتدوين علم الحديث والرجال بين أصحاب الأئمة عليهم السلام. نعم، أولا مقابلته بالنسبة إلى الأئمة كما كان في زمن الإمام الرضا، وكذلك علم الدراية وعلم الرجال اللي كان يمحص الخبر بأنه مقطوع الصدور أم لا، مع أن العلم هذا. إذن الجواب الأول. الجواب الثاني، مع أن العلم بوجود الأخبار المكذوبة إنما ينافي دعوى القاطع بصدور الكل التي تنسب إلى بعض الإخباريين الذين قالوا بقطعية صدور كل الكتب الواردة في ماذا؟ في الكتب الأربعة. نعم، هذه وجود هذه الأخبار المكذوبة تنافي هذا القطع الكلي، أو دعوى الظن بصدور جميعها. ونحن لا نقول بذلك، نحن نقول بأنه نقطع بصدور أكثرها أو جلها. نعم، هذا لا ينافي أن يكون بعضها ماذا؟ أن يكون بعضها مكذوبا، ولا ينافي ما نحن بصدده من دعوى العلم الإجمالي بصدور أكثرها أو كثير منها، بل هذه دعوة بديهية. والمقصود مما ذكرنا هذه المقدمة كلها لإثبات وجود العلم الإجمالي بصدور كثير من الأخبار، دفع ما ربما يكابره المتعسف الخالي عن التتبع من منع هذا العلم الإجمالي. إذن هسه وين وصلنا؟ وصلنا بأنه عندنا علم إجمالي بقطعية صدور كثير من الأخبار، وهناك عندنا علم أيضا ماذا؟ بوجود عدد قليل من الأخبار المكذوبة. ولكن يجب علينا أن نعرف بأن هذه القلة من الأخبار الموضوعة والمكذوبة هل تخل في تنجيز هذا العلم الإجمالي بالقاطع أم لا تخل؟ نعم، الشيخ الأنصاري وكأنه كان يريد أن يقول، طبعا الآن تراجع عنه، بأنه هذا لا يخل بتنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى جميع الأخبار. وصلى الله على محمد.
وشان حتى لو فرضنا أن في أخبار مكذوبة عرفتنا فيها مو